قال قديس القرن العشرين البابا كيرلس الثالث.
ولد في طوخ النصارى، وكان اسمه عازر يوسف في 2 اغسطس عام 1902. كان والده شماسا مشهودا له بحسن السيرة وجمال الصوت، وهو من عائلة زيكي التي نزحت من الزوق الغربية في صعيد مصر في اواخر عهد المماليك. كان والده يجمع اولاده في سهرات روحية لدراسة الكتاب المقدس والترانيم والمدائح، بجانب انه كان يهتم بتعليم الشمامسة الالحان، وكان يقوم بنسخ الكتب الدينية بخطه الجميل. كانت عائلته متدينة تحرص على زيارة الكنائس، منها كنيسة السيدة العذراء في بلدتهم بطوخ النصارى. كانت حوائط منزلهم مزدانة بالصور الدينية الرائعة. كانوا يحتفلون بعيد أمير الشهداء ماري جرجس وعيد الشهيد ماري مينا العجائبي الذي كان له أثرا عميقا في نفس عازر فيما بعد، وكان أحب أعياد الدينية له. كان يحتفلون به احتفالا عظيما في بلدة أبيار الغربية، ويمكثون هناك في الدير أسبوعا كل عام. عاشت أسرته في دمنهور، وكان الرهبان يفيدون لمنزله لكرمهم وحسن استقبال الضيوف. كان ضمن المترددين راهبا متقدما في السن، ضعفت عينيه لكبر سنه، وكان يدعى القمص تدرس البراموسي. كان عازر يحبه ويفرح بلقياه، وذات مرة رأته والدته وهو يجلس على ركبتيه ثم نام، فقالت للراهب كلمات رقيقة تعتذر له وتحمل الطفل، فقال لها دعيه لأنه من نصيبنا. تحققت هذه النبوة، فصار عازر راهبا ومن نصيبهم. كان يحب أن يقلد أبونا تدرس البراموسي، فكان يرتدي مريلة من القماش الأسود على بدته حتى يبدو بملابسه مثل الراهب الذي لم يفارق ملامحه لحظة واحدة. وكان يحب أن يقلده ويصير في يوم من الأيام مثله، لذلك شب على حب الرهبنة. كان يترك سريره لينام على الأرض، وكان يوزع طعامه على الفقراء، ويكتفي بكثرة من الخبز وهو منشرح السطح. كان لسان حاله يقول
لماذا يأكل الأغنياء ما لذ وطاب ويتركون الفقراء؟ ليس لديهم ما يسد عوزهم.
انتقلت عائلة عازر من دمنهور إلى الإسكندرية حيث يعمل والده هناك، وبعد أن أتم دراسته الثانوية التحق بشركة كموظف. كانت أعماله بالشركة تبدأ الساعة 9 صباحا، فاعتاد الذهاب إلى الكنيسة المرقصية قبل ذهابه للعمل. وذات يوم قابل مدير الشركة واقفا على السلم، فذهب إليه وحياه بشجاعة، فقال له المدير ما سبب تأخيرك اليوم؟ فقال له:
ميعاد عملي الساعة 9 صباح كل يوم.
فأعجب به، ثم قال لرئيس القسم: هذا الشاب علمني كيف أحترمه وأعجبني به بشجاعته، ولم يتجنب مقابلتي مثل زملائه. ولم يكن عازر مثل شباب عصره، بل كان يميل دائما للتعبد والصوم والصلاة. كان يحب الرهبنة ويميل إلى التقشف. كان يقضي أوقاته في الكنيسة مواظبا على حضور القداسات، ويمضي لياليه ساهرا في قراءة الكتب المقدسة. كان يقول لأفراد أسرته في وداعة وبوجه باسم:
ملأتم الهواء كلاما.
ثم يحول جلستهم الدنيوية إلى جلسة روحية، ويحببهم إلى التأمل في تعاليم السيد المسيح. ولما علمت أسرته نبأ استقالته من الشركة، قالوا له: أي عمل إن هذا الذي تفضل على هذه الوظيفة التي أنت فيها في مركز ممتاز والجميع يحبوك؟ فقال لهم:
أيهما أفضل، حياة البر والقداسة والسعادة الحقة، أم حياة الشقاء والتعب فيما لا ينفع؟ اسمعوا هذه الآية العظيمة: ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟
كان يمنع أهل منزله من دخول حجرته أو معرفة محتوياتها، إذ كان يعتبر حياته فيها تدريب على حياة القلال والوحدة. وفي سرية تامة أعد ملابس الرهبنة واللوازم الأخرى التي سيحتاج إليها في حياته الجديدة. ذهب عازر لمقابلة نيافة الأنبا يؤنس مطران البحيرة والمنوفية، والتمس من نيافته أن يقبله راهبا. وبعد أن تعرف عليه أخذ يناقشه بحزم وبشدة، مبينا له متاعب الرهبنة ومشقتها ووعورة طريقها. أجاب عازر:
إني مارست طريق الرهبنة بكل حرص منذ 5 سنوات في بيت أبي، ورجائي بالرب فهو يقويني وهو لا ينسى تعب المحبة.
باركه الأنبا يؤنس وقال: سأهيئ لك سبيل الانخراط في الرهبنة. فرح عازر فرحا شديدا، وطوال صوم الرسل ظل ملازما الكنيسة ليلا ونهارا. ذاكرا يحمل على كتفه قفة مملوءة فطيرا أعدته العائلة بمناسبة عيد رئيس الملائكة الجليل ميخائيل، ورفض أن يحملها أحد عنه. وكان يقول لمن يراه على هذه الحالة:
ألم يحمل رسل المسيح الأطهار كلا منهم قفة مملوءة من الكفر مما قضنا من الخمس خبزات؟
ولما وصل الكنيسة وزع الفطير معلنا سروره وارتباطه برضا الرب وقبوله ليسلك طريق الرهبنة. بعد انتهاء الدراسة بالكلية اللاهوتية استدعاه الأنبا يؤنس وحدد له ميعاد السفر إلى دير براموس، وزوده بخطاب توصية لأمير الدير لقبوله في سلك الرهبنة، وزكاه بشهادة حسنة عنه وعن عائلته. وفي صباح يوم 27 يوليو عام 1927 ذهب إلى الدير بعد غروب الشمس واستقبله الرهبان بحفاوة. وفي الصباح دق جرس الدير فحضر جميع رهبان الدير ليستطلعوا الخبر، فاستبشروا خيرا وقالوا إن هذا أول طالب رهبنا يقابل بهذه الحفاوة. وأرشده الأمير إلى قلاية خصصه له ليقيم فيها، وكانت خالية مطروكة وتحتاج إلى نظافة، فأخذ في نظافتها وعاش فيها كأنه ولد راهبا بالدير. كان عازر مواظبا على الصلوات، فإذا ما دق جرس نصف الليل يذهب إلى الكنيسة ليشترك في التسبحة والصلاة، ويعود إلى قلايته نحو الساعة 7 صباحا دون أن يختلط بالرهبان. وصار عازر مضرب الأمثال في الدير بطاعته ووداعته وقيامه بأشق الأعمال، فكان يغسل ملابسهم، ينظف قلاليهم، يهتم بمأكلهم، وكانوا يباركون جهوده ويسألون الله لأجله، وكان هو سعيدا بقيامه بهذه الأعمال. ولكنه ما كان يزور أحدا إلا لخدمته، واختير لإدارة المطبخ مع رهبان آخرين، فقام ونظف الأواني النحاسية ورمم كوانين المطبخ واعتنى بمياه الشرب، وكان يقوم أيضا بطحن الغلال وعمل الخبز وعجن القربان، كل هذا بجانب مداومته على الصلاة والتناول من الأسرار المقدسة ودراسة الكتب المقدسة وكتابات الآباء. استمر عدة سنوات في إصدار مجلة دينية باسم مجلة ميناء الخلاص، كان يكتبها بخط يده، وكان عدد النسخ في كل مرة لا يقل عن 50 نسخة مكونة من 12 صفحة مبوبة تبويبا حسنا، وكان يرسلها شهريا لتوزع بين الإخوة والأحباء. ونجح في هذا العمل الذي كلفه الكثير من الجهد والدرس والبحث والوقت. كان أحد الرهبان مكلفا بتوصيل البريد على دابة حارون صعبة القيادة، وحدث أن أوقعه ذات يوم على الأرض وفر هاربا في الجبل. بحث عنه في كل مكان ولكن بدون جدوى، وكان لزاما عليه أن يحضر هذه الدابة وإلا يحرم من دخول الدير. احتار في هذا الأمر وعلم بحالته الراهب عازر، فتقدم لرئيس الدير والتمس منه السماح له بدخول الدير، وسوف يجد أحد الأعراب هذه الدابة ويحضرها بنفسه للدير، ولا داعي لتكليفه أيضا شراء دابة أخرى على حسابه. البعض وافق على هذا الرأي والبعض خالفه، ولم يمضي وقت طويل إلا ودق جرس الدير، وإذا بأحد العربان ومعه هذه الدابة، ففرح جميع الرهبان ومنحوه عطايا وانصرف مسرورا شاكرا لهم. أما هم فمجدوا اسم الرب على عنايته بهم. وفي اليوم التالي تشاور الرهبان فيما بينهم لاختيار من سيكلف بتوصيل البريد، فتطوع عازر للقيام بهذه المهمة وقال لهم
إني متمرن على ركوب الخيل
وفعلا نجح في مهمته، فتاس هذه الدابة وجعلها مطية ذلول. وفي يوم 25 نوفمبر عام 1928 ومع بدء صوم الميلاد دخل عازر في سلك الرهبنة، وتمت طقوس رهبنته في احتفال عظيم وسمي بالراهب مينا. وكان شعاره أن يحب الكل وهو بعيد عن الكل. كم كان وديعا متسامحا لا يسلم نفسه للغضب مهما قابل من صعاب أو لقي من إهانات دافعا الإساءة بالإحسان. واعتنى بمكتبة الدير ورتب كتبها ولازم قراءة الكتب المقدسة وتعاليم الآباء، فتفتحت أمامه أبواب المعرفة وانجلت أمامه غوامض الأمور. تولى عمل القربان بصفة مستديمة وبعناية فائقة منقطعة البنظير، وكان يقوم أيضا بخبز القربان. وفي يوم الأحد المبارك 18 يوليو عام 1931 رسم الراهب مينا قسطا باسم القس مينا، وكان يبكي طوال القداس حتى أبكى الشعب معه. وبعد ذلك وقع عليه الاختيار للدراسة في كلية الرهبان اللاهوتية بحلوان، فأطاع مرغما لأنه يحب دائما العزلة. وعندما علم نبأ محاولة ترشيحه أسقفا لمطانية الغربية والبحيرة فر هاربا إلى دير الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بسوهاج ليعيش هناك. علم البابا الأنبا يؤنس ذلك فوافق لعودته إلى الدير، فقال:
ويقيني إن اسم الرب يسوع يهيئ للمسير في هذا الطريق الضيق المؤدي للحياة لكل طالبيه بضمير نقي وفكر خال من جميع الشهوات.
واعتاد خبز القربان بنفسه، وذات يوم وجد الفرن مهدوما فذهب الى مخبز افرنجي مواجها لبيت الرهبان وقام بنفسه بخبز القربان. هناك فأعجب صاحب المخبز أيما إعجاب من إتقانه خبز القربان. أدى القس مينا رغبته في الوحدة وقدر له البابا هذه الرغبة. رفض الرهبان رغبته هذه قائلين له: ألعلك تريد الهروب من المسؤولية سواء كانت بالكلية أو الدير، هذا فضلا عن مخاطر جسدية تجعلنا نخشى عليك الإقامة في مغارة منفردا بالصحراء حيث ستهاجمك وحوشها وحياتها السامة المهلكة. وأخيرا وافقوا على الطريق الذي يرسمه له أبوه ورائده القمص عبد المسيح المسعودي، فقال لهم: أما من جهة القس مينا وخطورة وجوده بالمغارة فاطمئنوا بالله، لأنه وليه القوي وهو بقدرته سيمسك بيده ويهديه الطريق. وقد اطمأن قلبي لتصرفاته لأنه يسير في طريقه بحكمة الشيوخ وبقلب مؤمن، وإني أرى بعين الإيمان أن القس مينا سينجح في طريقه لأنه مفروز من بطن أمه لهذه النعمة، فلا تقفوا في طريقه حجر عصوة. البعض عارض فكرة الوحدة فاحتكموا أخيرا لباقي الإخوة. ساد الصمت برهة، وبعد ذلك قالوا بلسان واحد: فلتكن مشيئة الرب، وليسلم القس مينا لعناية الله وإرشاد أبيه القمص عبد المسيح المسعودي، والله أمين وعادل سيهديه إلى سبيل البر ويقوده إلى طريق السلامة. فصرخ القس مينا بصوت الفرح والتهليل:
ليكن اسم الرب مباركا.
استقر القس مينا بالمغارة ورتب إقامته فيها كترتيب القلاية بالدير، ومارس العبادة طبقا لطريق الوحدة من مداومة الصلاة وعمل المطنيات ونسخ الكتب، وكانت ساعات عمله اليومي 20 ساعة. وفي نهاية الأسبوع كان يعود للدير لحضور العشية مساء السبت، ويقوم بغسل ملابس الآباء الذين أقعدتهم الشيخوخة أو المرض عن قضاء حوائجهم بأنفسهم، وبعد ذلك يتمكن من التقرب من الأسرار المقدسة صباح الأحد. استمر الحال على هذا المنوال، واستراحت قلوب آباء الدير من جهته، إذ كانوا يرونه والسعادة بادية على وجهه، ولم لا وقد صار شريكا للملائكة في تسبيح الله وتمجيد اسمه القدوس. وفي احد الايام عام 1933 زاره في المغارة لاول مرة الدكتور حسن فؤاد مدير الاثار العربية، ومعه مدير كلية اللاهوت بنيويورك الذي حضر خصيصا لوضع كتاب عن اصل الرهبنة ونشأتها في مصر.
ملكوت الله في نفسه وفي بيته ينبغي أن تكون مواة تستطيع أن تقاوم النار، وإلا كان الإنجيل لا لمجده الخاص بل لمجد الله وفضله.
لهما فلسفة الرهبنة وطرقها، وكيف يعد الراهب نفسه لنوال المواهب والبركة. أخذ الباحث الأمريكي يدون كل ما يسمع، وأخرج من جيبه نقودا هدية رمزية للذكرى، ولكن القسمين رفض وقال:
ما حاجتي إلى هذا المال؟ إن محبته أصل لكل الشرور، وهو معوض طريق الوحدة.
ازداد إعجابه به واحترامه له. أما مدير الآثار العربية فحيى القسمين تحية حارة وقال له:
يا أبي، لقد رفعت رأس الرهبان وشرفت الرجل المصري، فلك مني تحية حارة، وأرجو أن أبرهن عن عمق تقديري واحترامي لك يوما ما.
أراد الأنبا يؤنس زيارة القس مين المتوحد في مغارته، وأراد رئيس الدير ومن معه أن يسنوه عن عزمه تجنبا لمشقة السفر، ولكنه صمم على الذهاب. في الطريق أرسل رئيس الدير راهبا ليطلب منه مقابلة الأنبا يؤنس في الطريق ويوفر عليه مؤونة التعب، فجاء القس مينا مسرعا لمقابلته وقال له:
يا سيدي، لست مستحقا أن تتعب لأجلي.
ولكن الأنبا يؤنس قال له: لا، بل أريد أن آخذ بركة هذا المكان، أي المغارة الذي صار أرضا مقدسة بعرق وجهاد هذا المتوحد. ذهب معه إلى المغارة ونزل سلمها الضيق وجلس على فراش القس مينا وتذوق الخبز الذي كان يعمله يوميا، وعرف ترتيب حياته اليومية وباركه ودعا له بالتوفيق. وكانت هناك مشكلة بالدير بسبب طرد رئيس الدير سبعة رهبان، فقدم القس مينا مدافعا عنهم وطلب منهم ان يرجئ طردهم حتى يتقدم اباء الدير بالتماس للبابا يقرر مصيرهم ومحاكمتهم داخل الدير وعدم طردهم في هذه الأيام المقدسة. صار الرئيس لكبريائه، إذ كيف يتكاثر قص حديث الرهبنة بالرغم من شيوخ الدير لم تعترض على ذلك. صار الرئيس وأمر الجنود أن يخرجوا الرهبان بالقوة، وأمر القس مينا أن يبقى بالدير لرفع أمره للبابا لأنه ارتكب جريمة الاعتراض على أوامره. أجاب القس مينا:
يا أبي، لقد وهبت نفسي في خدمة هؤلاء الآباء الذين طردوا بالقوة.
ارتاع رئيس الدير لما يعلمه من مكانة القس مينا المتوحد عند البابا، وشعر أن الحقيقة لا بد أن تظهر. تقابل القس مينا مع الأنبا يؤنس وعرف منه الحقيقة وقال له:
يا أبونا مينا،
أنا راضي عنك وقد عفوت عنهم، فعرفهم أن يحضروا ليأخذوا البركة ويرجعوا الدين بسلام. فقال القس فينا:
إني ألتمس منكم أن تشعرهم بعطف، فتأمر أحد أبنائكم بإبلاغهم رضاك وصفحك.
وهكذا انتهى الأمر على خير ما يرام وعلى خير ما كان يرجو القس مينا ويتمنى. وعاد إلى الآباء الرهبان ومعه بعض الحاديات اشتراها بما منحه بابا من مال لهم. فاندهش الرهبان عندما علموا أن الأمر قد انتهى عند هذا الحد. كانت طاحونة من طواحين الهواء قريبة من جيل الملاك ميخائيل القبلي، والجبل ممكن للنصوص، ولا بد من الحصول على ترخيص من مدير الآثار العربية لأنها منطقة آثار ومحظور على أي إنسان الإقامة فيه. تدخل رب المجد بأن عرف القس مينا أن مدير الآثار هو الذي سبق أنظاره مع الباحث الأمريكي بالمغارة بوادي النطرون، فذهب إليه، وبمجرد أن عرفه الساعي خرج مسرعا لمقابلته وعانقه وأخذ بيده ليدخله إلى مكتبه، وقص على زملائه الذين كانوا في مكتبه حكايته الغريبة، وطلب منه أن ينزل داره ضيفا كريما، فشكره وعرض عليه موضوعه. طلب من سكرتيره على الفور وأمره أن يحرر له عقد إيجار للطاحونة التي رهبها، ودفع من جيبه إيجارها الرمزي ولمدة طويلة. ونبه مفتش آثار المنطقة أن يزوره في الجبل، وغفير الآثار يقضي له كل احتياجاته ويرعاه.
صليت يا بابا كيرلس فاكر ويا ضمانة يخرج في الصبحية
سنين التعبد في الطاحونة إلى أن قامت الحرب العالمية الثانية على أشدها، فكان لزاما عليه أن يترك الطاحونة، ففكر في بناء مكان يقيم فيه وكنيسة باسم الشهيد مارمينا وفوقها قلاية لإقامته بها. ولكن صدر أمر بابوي بضرورة رجوع جميع الرهبان إلى الأديرة أماكن عبادتهم. أصبح القس مينا قمصا ورئيس دير الأنبا صموئيل، وكان لزاما عليه ألا يبارح القاهرة، وبالتالي لا يمكنه العودة لدير البراموس. وتمت الموافقة على ذلك. وكان يقول لمن يريد دخول سلك الرهبنة:
إن أردت أن تتبع المسيح اترك كل شيء وتعال اتبعه، تصرف في نقودك كيفما شئت، وتعال فقيرا لا تملك شيئا، وتذوق حلاوة الفقر الاختياري لتشعر بغنى المسيح.
ولما تنيح الأنبا يؤنس حزن القس مينا عليه كثيرا، وداوم على عمل ترحيم يومي له لمدة 40 يوما، وبعدها رآه في نومه في الظهيرة يأتي إليه ويقول له: انظر يا أبو نمينة، عصى الرعاية انكسرت مني أثناء صعود الجبل إليك وأنا حزين عليها. فقال له:
اتفضل سيدنا واتركها لي قليلا.
فأعطاها له وقام بإصلاحها ثم أعادها إليه ففرح وشكره ثم قال: خذها خذها يا أبو نمينة، قد وهبتها لك. فتسلمها من يده فرحا، ثم استيقظ من النوم متفكرا في هذه الرؤيا العجيبة: وقد شاء رب المجد أن تتحقق فيما بعد ويصبح بطريركا.
يوم الكنيسة بالزمان نادت عايزة راجل لمان، يوم الكنيسة زمان نادت عايزة راجل لمان، شاور المسيح على طحونة قلب الجبل قال هو ده، شدك يا بابا وشدنا في حضنك، لقينا نفسنا شفنا المسيح وسطنا، عارفين وعرفنا باسمنا، شدك يا بابا وشدنا فحضنك، لقينا نفسنا شفنا المسيح وسطنا، عارفين وعرفنا باسمنا بنيوت أفاكر اللوس، بنيوت أفاكر اللوس، بنيوت أفاكر يوم بعد يوم. والقداسات نهضة إيمان قوة ثبات، يوم بعد يوم والقداسات نهضة إيمان قوة ثبات، سر الحياة كلمة إله، أما أنا فصلا طيفك يا عطرة في أرضنا، مرس رجع لمصرنا، مينا نور عصرنا، ديرك ودير ضمننا، طيفك يا عطرة في أرضنا، مرس رجع لمصرنا، ديرك ودير ضمنا، بنيوت أفاكر اللوس، بنيوت أفاكر اللوس، بنيوت أفاكر اللوس، صورة وكتاب المعجزات هو عجيبة تصنع آيات، صورة وكتاب المعجزات وعجيبة تصنع آيات، ريحة بخور قالوا زهور، بابا أنا حي وسطنا، جنالك يا بابا في المزار، دقت قلوبنا بانبهار، شكينا همومنا بدمعنا، سمعت سلامك هزنا، جنالك يا بابا في المزار. شكيناهم من الدمع عينان سمعت سلامك هزنا بنيوت أفكر اللوس بنيوت أفكر اللوس بنيوت أفكر اللوس.
عين القس مينا البراموسي رئيسا لدير الأنبا صموئيل كي يرعاه ويهتم برهبانه ويدبر لهم احتياجاتهم. أقام فيه مسكنا من طابقين، وصار عمله هذا مصار حديث المنطقة كلها، أهالي الزورة وأهالي دير الجرنوس وغيرهم. ولم يمض وقت طويل حتى صارت الكنيسة معدة للصلاة والمسكن جاهز للسكنة. دشنت الكنيسة باحتفال كبير وأقيم قداسا حبريا منح فيه القس مينا رتبة الأغمانوس، فأصبح القمص مينا البراموسي. أخذ في ترميم مباني دير الأنبا صموئيل بجبل القلمون وتجديد الكنيسة، فظهر الدير ورجع فيه رهبانه الذين هجروه بسبب إهمال أمرهم. قامت الحرب الثانية على أشدها، واتخذ القوات الحلفاء الجبل الشرقي نقطة هامة دفاعية عن مدينة القاهرة، وكان يقيم القمص مينا البراموسي في هذه المنطقة، فأقام فترة من الزمن متنقلا بين دير الملاك القبلي وكنيسة بابلون الضري. وبعد ذلك اشترى قطعة أرض وتم بناء دير الشهيد ماري مينا وكنيسة وفوقها قلاية لإقامته، والدير خصص لطلبة الكليات الغرباء بالقاهرة، فأصبح خلية عامرة بالأبناء المباركين، وكان يهتم بأحوالهم بنفسه حتى شعر الجميع أنهم أسرة واحدة. وبعد أن تنيح البطريرك الأنبا يوساب الثاني، اتفق الرأي على ترشيح رهبان مشهود لهم، قدمت تزكيات لكل منهم. أما القمص مينا المتوحد فكان بعيدا عن هذا الميدان، ولكن القائم مقام البطريرك الأنبا أثناسيوس قدم تزكية باسم القمص مينا دون أن يخطروا وقفل. طلب القائم مقام القمص مينا تليفونيا وبادره قائلا: لماذا لم تقدم تزكية لترشيح نفسك يا أبونا مينا؟ فقال له:
يا سيدنا، حفظ الله حياتك، والله يختار الرأى الصالح الذي يرعى شعبه ببر وطهارة قلب.
قال له: كان يجب أن لا يفوتك هذا الواجب. فقال له:
من أنا الدودة الصغيرة حتى أتطلع لهذه المهمة العظيمة الخطيرة وأحمل هذه الأمانة العظمى التي تعطى لمن يختاره الله وليس لمن يشاء أو يبغي؟
قال له: ولكني ما زلت انتظر منك الجواب، لماذا لم تقدم تزكية وتترك الله يدبر ما يشاء؟ قال:
يا سيدنا، اباء الرهبان كثيرون وتقدموا بتزكياتهم وكلهم اهل لهذا المنصب الخطير، اما انا فتكفيني نعمة الله التي معي.
قال له: يا أبو نمينة، أنا قدمت تزكية باسمك في الوقت المناسب.
قال: حفظ الله حياتك يا سيدنا، رايح فين الصعلوف فين الملوك؟
قال: الله يرفع الفقير ويجلسه مع رؤساء شعبه. قال له:
دامت حياتكم يا سيدنا والرب يدبر.
بعد هذه المكالمة التلفونية شدد القمص مينا على محبيه وعارفي فضل الله عليه، وحذرهم من عمل اي دعاية له، سواء او بعقد اجتماعات، ونزل الجميع على رغبته. وفي يوم الجمعة 17 ابريل عام 1959 فاز 3 رهبان، وثالثهم القمص مينا البراموس المتوحد. وفي يوم الاحد 19 ابريل عام 1959 اجريت القرعة الهيكلية، ودقت اجراس الكنيسة الكاتدرائية الكبرى بكلوبيه معلنة فوز اختيار الرب للقمص مينا البراموس المتوحد، كما فرح جميع الشعب ومجدوا اسم الرب وقدموا له الشكر لهذا الاختيار الموفق، وأذيع نبأ الاختيار الإلهي على جميع موجات الإذاعة. أبلغ النبأ بالقمص مينا المتوحد، فبكى كثيرا وهو يصلي، ورفض أن تدق أجراس الكنيسة بالدير فرحا بهذه المناسبة، بل وأمر بالانتظار حتى ينتهي القداس. توافدت دموع الشعب على دير مارمينا بمصر القديمة، والأحبار والآباء الكهنة ورجال الدين خرج من الهيكل لاستقبالهم قائلا:
المجد لك يا رب، اخترتني على الضعيف لتظهر قوتك في ضعفي، من عندك القوة، أعني لأني أرتعب من عظمة موهبتك. أنت أمين وعادل، لا تترك محبيك من عندك العون، يا إلهنا وفادينا.
وفي فجر السبت 9 مايو عام 1959 توجه إلى دير البراموس ومعه عدد كبير من المطارنة والأساقفة وأعيان الشعب، ودخل الدير بين دقات أجراس الفرح، واستقبله الآباء الرهبان استقبالا جميلا رسميا. دخل كنيسة السيدة العذراء الأثرية بالدير، وسجد سجدات الخشوع من باب الكنيسة حتى حساب الهيكل، وقبل أيقونات القديسين، وتبارك من جسد الأنبا موسى الأسود والأنبا إزروت قس القلال الموضوعين أمام الهيكل، ثم قام بخدمة القداس الإلهي، وأخذ بركة الدير ولم يترك فيه مكانا إلا ودخله. ثم زار أجيرة السريان والأنبا بشول وأبو بقار، وبعد ذلك عاد إلى القاهرة عند الغروب، واستقبلته جموع الشعب في فرحة.
Yeah.
بمعونة رب الخليل.